ما ناله عبد تقي صامل. واعمد إلى سنن النبي تسوقها مما يصح له السناد ويكمل من مثل ما قد ساقه علم التقى ذاك البخاري النجيب الفاضل. فكتابه أعلى كتاب مسند بعد القرآن وخيره متواصل. واعمد إلى الدورات في أرض الهدى وهران يا من عاث فيك السافل. قد جاءنا من كل فج فارس نشر العلوم بهمة تتطاول. ها قد أتانا صالحون ذوي تقى أكرم بهم ما طار طير زاجل كي يشرحوا بابا عظيما نافعا في درء ما قد زل فيه الغائل. أتوكم بغنائم من كدهم ودعوكم للفيء كيما تنهلوا حتى رأيتم منهم علما بدا ضررا كمثل الغيث خيرا يهطل. أجلوا بدرسهم غشاوة مفسد نشر الضلالة نهجه متحامل بل فندوا شبه الجفاة ومائع أعمى له نهج رديء زائل. جعل الخوارج والهداة سوية هل يستوي علم زكى والسافل. يا ويحه هل يستوي عسر صفى بالخمر يسقاه الغوي الواغل. إياك يا سلفي لا تغشاهم فالمائعون لهم هناك حبائل. وختام ما ألقيه شكر وافر للشيخ ذي الأفضال شيخ باسل عبد الحكيم ومن لنا بمثاله في غربنا كرمت لديه شمائل. وكذاك شكري للمشايخ جملة ولكل من جادت لديه دواخل. فلهم دعاء خالص ما إن غشى سقف السماء سواد ليل أكحل. ما من سبيل للنجاة بجنة إلا سبيل العلم إذ ما تعمل. لا بد للأهواء يوما تنجلي لا بد يوما أن تسود حلاحل. وصلى الله على محمد.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أيها الطلاب، أيها الإخوة المستمعون عبر الإذاعات، أيها الوافدون والزوار، مرحبا بكم مرة أخرى ومرات وكرات، وطبتم وطاب ممشاكم ونزلتم أهلا وركبتم سهلا. أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني القائمين على هذه الدورة المباركة وعنكم أيها الإخوة الكرام، أرحب بأخي وشيخي الأستاذ الدكتور شيخ عبد المجيد جمعة الذي نشكر له تفضله وتواضعه لإخوانه وأبنائه ليشاركهم في هذا الموسم من مواسم الخيرات الطيب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه ويسدده لينصحنا ولكي يشرح لنا ما أسند إليه من أحاديث هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب الفتن. نسأل الله له التوفيق، والكلمة إلى الشيخ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنا بدوري أتقدم بشكري الجميل والثناء الجليل إلى كل من ساهم في إحياء هذه الدورة العلمية المباركة، بدءا بالإدارة وأعوانها، وثانيا بفضيلة الشيخ الذي كان سببا في عقد هذه الدورة وأتاح لنا الفرصة للقاء بهذه الوجوه النظرة النيرة إلى أدنى قيم على هذه الدورة، ولا يفوتني أن أنوه بالإخوة الحاضرين الذين أتوا من كل صوب وحدب، وما جمعنا بهم إلا حب الله ورسوله والاعتصام بحبله والاستمساك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا أرى إلا أن الله عز وجل وفق هؤلاء القائمين لاختيار هذا الموضوع المهم الذي يعد من أجل الكتب في أصح الكتب، وأعني أجل الكتب كتاب الفتن، وأعني بأصح الكتب صحيح البخاري رحمة الله عليه الذي تلقته الأمة بالقبول. وكتاب الفتن قد اعتنى به أهل الحديث فعقدوا له كتابا في مصنفاته سموه كتاب الفتن أو كتاب الملاحم، بل إن منهم من أفرده بالتصنيف. وهذا الباب مبني على أصلين اثنين، أولهما الإيمان بجميع الأخبار الواردة فيه شريطة أن تكون صحيحة، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي أمرنا بالإيمان بها والتي أخبرنا عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكان ذلك من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ولهذا أدرج مثل هذه الأحاديث بعض علماء الحديث في باب دلائل النبوة. نعم، فيجب على المسلم أن يؤمن بكل الأحاديث والأخبار الصحيحة التي وردت في باب الفتن. والأصل الثاني التي أو الذي ينبني عليه باب الفتن هو التحذير من الفتن والفرار منها وعدم الولوغ فيها وتكثير سوادها. وقد ترجم الإمام البخاري رحمة الله عليه بابا من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، فالمقصود بهذا الباب هو التحذير من الولوغ في الفتن ووجوب العزلة ولزوم البيوت وكسر السيوف وإمساك الألسن حتى لا يساهم المرء في تمديد عمرها ولا يساهم المرء في إثارتها وتهييجها وتأجيجها، لا يساهم في تهييجها ولا في تأجيجها. والباب الذي أسند إلى العبد الضعيف هو باب إذا بقي في حثالة من الناس. ثم قال البخاري رحمة الله عليه: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي الإسلام، وفي لفظ إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا الباب عقده المصنف رحمة الله عليه، وترجم له: إذا بقي في حثالة من الناس، وإذا شرطية، وجوابها محذوف، وتقديره ماذا يصنع، وجواب ماذا يصنع ما تضمنه حديث حذيفة رضي الله عنه. وكان هذا منهج الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه، أنه يترجم الباب بصيغة الاستفهام، ويترك الجواب لمدلول الحديث ومضمونه. وقد انتزع هذه الترجمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كيف أنت يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقال: يا رسول الله ما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بخاصتك واترك عامتهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم ويبقى حثالة من الناس، والحثالة هم السفلة والسقطة ورعاع الناس الذين لا خير فيهم، لا في العير ولا في النفير. وهؤلاء السفلة إنما يكون زمانهم بعد ذهاب زمان الصالحين أهل الصلاح، وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر. حفالة وحثالة، يبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر، لا يبالي لهم بالا، لا يأبه الله لهم. فهذا إذان بقرب الساعة وخراب العالم، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه وغيرته على أمته ما تركهم سدى، فما من شيء يقربهم إلى الله عز وجل إلا أخبرهم به وأمرهم به ودلهم عليه، وما من شيء يبعدهم عن الله عز وجل إلا أخبرهم به ونهاهم عنه. وما قبضت روحه وارتقى إلى الرفيق الأعلى حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فكان من مقتضيات الإيمان معرفة المخرج من هذه الفتن، ولا سبيل لنا إلى ذلك إلا بالرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وهدي سلفنا عليهم رضوان الله، كما سيأتي بيانه وتذكيره مما تضمنه حديث حذيفة رضي الله عنه. ثم أسند إلى حذيفة، إلى حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سره بأسماء المنافقين، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتيه ويناشده الله: أذكرني أو أسماني النبي صلى الله عليه وسلم من بين هؤلاء المنافقين؟ وهذا من كمال ورعه وخوفه وخشيته رضي الله عنه. ولقد استأثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأحاديث الفتن وأشارات الساعة عموما، حتى إنه قال كما في البخاري وغيره، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأبوابه ومسالكه، أما حذيفة رضي الله عنه فكان يسأل عن الشر حتى يتقيه وحتى يجتنبه وحتى ألا يقع فيه، على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الذي لا يميز بين الحق والباطل والحابل والنابل وبين الصلاح والفساد فهذا مريض القلب، فلا يأمن من نفسه أن يوغل في الفتن وأن يوغل في الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم. فأسند إلى حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ أهل الحديث هذه العبارة فصاروا يستعملونها في مروياتهم ويقولون: حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، ولا فرق بين قولهم حدثنا أو أخبرنا أو حدثني أو أخبرني. فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث حذيفة رضي الله عنه بأحاديث كثيرة، وليس حديثين فقط، حدثه بأحاديث كثيرة، لكن هنا حدثه حديثين، حدثه عن الأمانة، عن رفعها وعن نزولها، وهذا من كمال بلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد أوتي جوامع الكلم، وفجر الله عز وجل من شفتيه الكلمتين ينابيع الحكم، فكان يتكلم بالكلمة تحمل في ثناياها وطياتها المعاني الكثيرة والفوائد الجمة، ففي مجلس واحد حدث حديثين، حديثا عن نزول الأمانة وحديثا عن رفعها. قال: رأيت أحدهما، وذلك لأنه عايش هذا الحديث الأول وهو حديث نزول الأمانة، فقال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وهذا من كمال أدبه رضي الله عنه مع نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن كمال تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم كان يقول كما قال ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، فما كانوا يكذبونه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. ولهذا كان موقنا جازما بالحديث الثاني، فقال: وأنا أنتظر الآخر، لأن الذي قاله هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولا يخرج من فيه إلا حق وصدق. قال وأنا أنتظر الآخر. حدثنا، وهذا هو الحديث الأول، الحديث عن نزول الأمانة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. المقصود بالأمانة هنا هو الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، والقارينة تدل على هذا المعنى، وهو قوله في جذر قلوب الرجال. والجذر هو الأصل، أي أن الله عز وجل أنزل هذا الإيمان في أصل قلوب الرجال. ويؤكد هذا قوله في خاتمة الحديث: وليس في قلبه مثقال خردل من إيمان. فدل هذا على أن المقصود بالأمانة هو الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمانة له. وهو المقصود في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. وقد ثبت في السنة أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره على شكل ذرات، فأشهدهم الله عز وجل ألست بربكم، فأقروا وأذعنوا. وهي الأمانة التي أنزله الله عز وجل على الأرض، على السماوات والأرض، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الإيمان أنزله الله عز وجل في جذر قلوب الرجال. وهذا يدل على أن الإيمان فطرة في قلوب الناس. ويصدق هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يذكر الإسلام، ذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يذكر الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. أي أن الإيمان أنزله الله عز وجل فطرة في قلوب الناس وجبلهم عليه، وأن الإنسان لو خلي بينه وبين فطرته ولم تتلوث بالجاهلية ولا باليهودية أو النصرانية أو المجوسية، لأقر بربوبية الله عز وجل ووحدانيته. ثم علموا من القرآن، فأنزل القرآن تقريرا وتأييدا لهذه الفطرة، وأنزلت السنة. وقلت أنزلت السنة لأن السنة وحي من الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من فيه إلا حق، ولقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن والسنة نزل تأييدا للفطرة وتقريرا لها. فإذا تعلم العبد من القرآن والسنة ازداد إيمانا ويقينا، وازداد ثباتا وصلاحا، وثبت على فطرته وعلى هديه وعلى استقامته. فدل هذا على أن الكتاب والسنة مطابقان لفطرة الإنسان، وأن الكتاب والسنة عصمة مما قد يدنس الفطرة ويخرجها عن أصلها وعن نزاهتها وطهارتها وخروجها يوقعها في براثين الشبهات أو الشهوات أو براثين الشرك والعياذ بالله. قال وحدثنا عن رفعها. فالحديث الأول في نزول الأمانة وأن الله عز وجل جعلها فطرة في قلوب الناس، والحديث الثاني عن رفع هذه الأمانة. فقال عليه الصلاة والسلام ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه. الله أكبر، لا إله إلا الله. ينام نومة، إما على ظاهر لفظه وحقيقته أن المرء ينام نومة ثم يستيقظ وقد انتزع الإيمان من قلبه ورفعت الأمانة من قلبه. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي بأذكار النوم، لأن المرء لا يدري قد تقبض الأمانة من قلبه وهو في سباته العميق. ولهذا إذا استيقظ المرء فإنه يستيقظ وهو شاكر لله عز وجل على أن رد روحه وأمد عمره، فينام نومه فتقبض الأمانة. وإما أنه كناية عن الغفلة التي يصيبها المرء حتى يقع في الذنوب والمعاصي فينتزع الإيمان من قلبه وتنتزع الأمانة من قلبه، فإذا رفعت فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، والوقت هو الأثر اليسير أو هو اللون الأسود. إذا أصاب إصبع المرء بسبب إما حرق أو عمل أو غير ذلك، وفيه إشارة إلى أن الإيمان أو عفوا إلى أن القلب يحجب عنه نور الإيمان ونور الكتاب والسنة، إذا انتزع منه الإيمان ورفعت منه الأمانة. ولهذا ناسب أن يشبهه بالوكت وهو اللون الأسود، لأن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. فالقرآن والسنة نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده، يبصر الحق ويميز بينه وبين الباطل. وإذا أراد الله عز وجل أن يبتلي عبده نزع عنه نور الإيمان، فنكت في قلبه نكتة سوداء سودت قلبه، وكان ذلك سببا في انتزاع الإيمان من قلبه أو رفع الأمانة من قلبه. فقال فيظل أي يصير أثرها مثل أثر الوقف، ثم ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فتظل مثل الوجل، والوجل هو انتفاخ الجلد بسبب العمل فينتفخ الجلد فتراه منبترا أي منتفخا منترفعا وليس فيه شيء. وفي هذا إشارة إلى أن الأمانة تنزع من قلوب الناس شيئا فشيئا، وأيضا فيه دلالة على أن المرء إذا نزع طرف من الأمانة ونكت في قلبه نكتة سوداء فإن سقله بالكتاب والسنة، فعلم من الكتاب وعلم من السنة كما جاء في صدر الحديث، فإنه يسقل قلبه ويحيى بالإيمان. أما إذا لم يعالج قلبه وترك هذه النكتة تفعل فعلتها فإنها تتوسع إلى أن تصر مثل الوجل، وهكذا الفتن تعظم شيئا فشيئا. وذكر القلب لأنه مصدر الأوامر ومصدر الصلاح والفساد، ولأن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم يسأل عليه الصلاة والسلام لما تكثر من هذا الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى الخيرات والتسابق والتنافس في الطاعات واجتناب الموبقات والمهلكات قبل أن يهاجمكم هادم اللذات وأن تهاجم هذه الفتن على القلوب فتصرفها عن علام الغيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي بادروا وتسابقوا في الأعمال الصالحات قبل أن يحول بينكم وبينها بنزول هذه الفتن المدهمات التي تموج كموج البحر. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: فتراه منبترا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون، يعني يتبايعون بالبيع والشراء. وذكر البيع لأنه عنوان أداء الأمانة، ولأنه غالب معاملات الناس، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت عنهما بركة بيعهما. فذكر المبايع وهو البيع، أي عقد البيع، لأنه هو الغالب، وفيه يمتحن الناس لظهور صدق أداء أمانتهم أو ظهور غدرهم وخيانتهم. فقال اللهم استعان، قال: يتبايعون الناس فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فترفع الأمانة من قلوب الناس وتحل محلها الغدر والخيانة، فلا تكاد تجد رجلا أمينا، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا لقلة الأمناء وعزهم، بل صاروا أعز من بيض الأنوق. يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا لقلتهم أو لربما لإعدامهم، لأنه من أشراط الساعة ترفع الأمانة، وإذا رفعت الأمانة فإنه يرفع الأمناء. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العلم، قال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يرفع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فالله عز وجل يرفع العلم برفع حملته وأهله، لأن هؤلاء العلماء هم ورثة نبيه وحملة دينه فيرفعهم، بينما في الأمانة فلم يقل يرفع الأمناء، وإنما قال يرفع الأمانة من جذور الناس، حتى إذا رفعت الأمانة من قلوبهم فلا يبقى إلا شرار الناس، والله المستعان. فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده. هكذا يؤخذ بظواهر الناس، تظهر فيهم الظرف وهو الحسن، ما أحسنه، ما أذكاه، يظهر فيهم قوة البدن، ما أجلده، قد تظهر فيهم الفطنة، ما أعقله، ما أظرفه، ولكن ليسوا بأمناء، ليس في أحدهم مثقال حبة خردل من إيمان، فيرفع الإيمان وترفع الأمانة من قلوبهم، والله المستعان. وهذا إذان بقرب الساعة. قال: مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، أي مضى على حذيفة زمان، زمان الصحابة يوم أو ذاك الزمان الذي سادت فيه الأمانة وانتشر فيه العدل وعم الخير والصلاح. أتى عليه هذا الزمان كان لا يبالي بحال أحد لعموم العدالة والثقة وأداء الأمانة وعدم الخيانة، فكان لا يسأل عن حالهم لثقته فيهم. ولهذا اتفق العلماء على عدول الصحابة كلهم أجمعين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد أشهدهم الله عز وجل على أعظم شهادة في القرآن الكريم، وهي الإقرار بربوبية الله ووحدانيته، والله عز وجل لا يشهد إلا العدول، وهذه منقبة عظيمة وفضيلة جسيمة لهؤلاء الصحابة، وهو أن الله رضي عنهم وزكاهم وشهد لهم بالعدالة. فكان حذيفة لا يسأل عن عدالتهم ولا يسأل عن أمانتهم ولا يسأل عن ثقتهم، فلا أبالي بحالهم. أيكم بايعت؟ فإن كان مسلما رده علي إسلامه، فلا يخون، لأن الإسلام يقتضي من العبد أن يرد الأمانة إلى صاحبه. وإن كان يهوديا أو نصرانيا، وقوله يهوديا أو نصرانيا قرينة واضحة على أن المقصود بقوله لا أبايع من البيع وليس من المبايعة، لأن المبايعة لا تعقد أو لا يدعى لعقد البيعة اليهود والنصارى، وإنما البيعة لأهل الإسلام، لأهل الإسلام. أما اليهود والنصارى فإن كانوا يعيشون في ديار الإسلام فحكمهم حكم أهل الذمة. فإن كان يهوديا أو نصرانيا فإن ساعيه أو وكيله أو وليه ينصفني ويؤدي هذه الأمانة. أما اليوم وهذا في زمانه، ولعله حدث به بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد شهد رضي الله عنه يعني حذيفة هذا الزمان الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما اليوم يعني في زمانه، فما نقول في زماننا؟ والله المستعان وعليه التكلان. قال: أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا لثقتهم ولعدالتهم. وهذا الحديث عظيم جدا، حتى قيل إنه أصل في الفرار من الفتن واجتنابها وترك الخلطة. وقد تضمن هذا الحديث فوائد كثيرة أذكرها بشيء من الاختصار، منها استحباب جلوس الإمام مع رعيته ليحدثهم ويعلمهم وينصحهم، لقوله حدثنا، وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس بين ظهراني الصحابة بين ظهراني الصحابة رضي الله عنهم ويعلمهم ويحدثهم. وفيه أيضا تصديق هؤلاء الصحابة كل ما صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال إيمانهم وصدقه مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. وبهذا فضلوا على غيرهم، وبهذا أشاد بهم القرآن أنهم يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب هو كل ما غاب عن أبصارهم. نعم، وفيه أيضا فضل الصحابة، وأن عصرهم كان مشهودا بالأمانة والإيمان. هذا الحديث يدل على فضل قرن الصحابة وعهدهم، فكان عهدهم مشهودا بالأمانة والإيمان، لقوله نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، ولقول حذيفة ولقد أتى علي الزمان، وهو يشيد بزمن الصحابة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفيه دلالة على أن الإيمان فطرة في قلوب الناس، فطرة في الإنسان، وإنما يخرج عن فطرته إذا لوث بالشبهات أو لوث بالشهوات. وفيه أيضا فضل تعلم القرآن وتعلم السنة، لأنهما عصمة من الفتن، عصمة من الفتن وأمان من المحن، لقوله صلى الله عليه وسلم علم من القرآن وعلم من السنة. فعلم القرآن وعلم السنة مما يزيد المرء في الإيمان واليقين وفي الثبات وفي تثبيت الفطرة على أصلها وعدم تدنيسها وتلويثها بالشبهات أو الشهوات. وفيه إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون القرآن أولا ثم يتعلمون السنة، أو يقال من أدب العلم أن يبدأ المرء بتعلم القرآن ثم يتعلم السنة، أن يبدأ بتعلم القرآن ثم بتعلم السنة، لقوله فعالم من القرآن قال ثم عالم من السنة. وهكذا كان الصحابة وكان السلف كانوا يعتنون بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتدبرا، ثم يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العلماء يربون أبناءهم على هذا فيحفظونهم القرآن. شوف لو يصور يدير فيديو ينزل. طيب أنا لا آذن لأحد أن يصورني في الفيديو، لا آذن أنا ولا أسامح، التسجيل ابتليت به، أما التصوير فعلا. نعم، فكانوا يحفظون أبناءهم القرآن ويعلمونهم معانيه وتفسيره، ثم يحفظونهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ثناء على أصحاب الكتاب والسنة، لقوله فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، فالقرآن والسنة صمام الإيمان وعصمة من الفتن والمحن. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الخلاف الشديد الذي يقع في هذه الأمة، فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك، فحث على التمسك بالكتاب بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين زمن الاختلاف والافتراق، ولم يذكر القرآن لأن السنة تدعو إلى القرآن، ولأن السنة أو التمسك بالسنة يستلزم التمسك بالقرآن، لأن القرآن أمر بطاعة الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن، فهما يضيئان من مشكاة واحدة لا يختلفان ولا يفترقان. ولهذا نقول من فوائد هذا الحديث رد على الطوائف المضلة الضالة التي تزعم نكران السنة، ومنهم ما يسمون زورا وظلما القرآنيين، ويزعمون أنهم يأخذون الأحكام من القرآن وينكرون السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: علموا من القرآن وعلموا من السنة، فذكر السنة، فدل هذا على أن السنة مصدر أساسي من مصادر الشريعة الإسلامية، وأنها وحي من الله عز وجل، وأن إنكارها وجحودها مروق من هذا الدين. فرد على جميع الطوائف التي ترد السنة على اختلاف مشاريبها وعلى اختلاف مواقفها في رد السنة. فبعضهم يرد السنة بحجة أنه دخلها الوضع والضعف، وبعضهم يرد السنة بحجة أنه تخالف ظاهر القرآن، والآخر يرد السنة بحجة أنها يعني أخبار أحاد، والعقيدة تبنى على اليقين ولا تبنى على الظن. هكذا اختلفت مشاربهم. وفيه أيضا التأكيد على السعي في إصلاح القلب وتزكيته وتنقيته وتهذيبه، وهذا استفيد من قوله إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فصار القلب مصدر تلقي الأوامر ومصدر الصلاح والفساد، وأن الأمانة ترفع من القلوب، ترفع من القلوب. ولهذا ينبغي على المرء العناية بإصلاح القلب، وذلك بتنقيته من الشبهات ومن الشهوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا يدل أيضا على أن الأعمال تصلح بالقلب وتفسد بفساده، فإذا صلح القلب صلحت الأعمال، وإذا فسد القلب فسدت الأعمال. فالقلب هو القائد والجوارح جنود، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا عوج القلب اعوجت الجوارح. وفيه الإخبار عن رفع الأمانة، وأن هذا من أشراط الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قد سئل متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: ومتى إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسد، وفي لفظ إذا أسند الأمر إلى غيره فانتظري الساعة. وفيه أيضا استحباب ضرب الأمثال لتقريب الفهم وتوضيح المعنى وتنزيل المعنى أو المعقول منزلة المحسوس، وهذا من أحسن طرق التعليم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع الأمانة بجمر دحرجته فوقع على رجلك فنفطه، فشبهه بالجمر دحرجته. وفي قوله دحرجته إشارة إلى أن المرء هو الذي يجلب لنفسه أو يفتح لنفسه أبواب الفتن، فهو الذي دحرج هذا الجمر فوقع على رجله. فدل هذا على أن المرء هو الذي ينفخ في كير الفتن فيبتلى بشرها وشريرها ولهيبها، والسعيد من جنب الفتن. وفيه دلالة على أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لقوله: إن الأمانة أنزلت في جذر قلوب الرجال، وقلنا إن الأمانة هو الإيمان، فدل على أن الإيمان إذا وقر في القلب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فساد الناس بنزع الأمانة من قلوبهم، وذلك بنزع الإيمان، فدل هذا على أن الإيمان وهو محل في القلب يؤثر في الأعمال صلاحا أو فسادا. ولهذا كان عقيدة أهل السنة وجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والله المستعان. وفيه أيضا فضل زمن الصحابة لقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان، فنوه رضي الله عنه بزمن الصحابة. وفيه أيضا أن الإيمان ينتزع من قلب الإنسان شيئا فشيئا حتى يرفع، وأن الأمانة ترفع شيئا فشيئا حتى ترفع، ولا يبقى إلا ضعاف الإيمان الذين لا يعرفون من الإيمان أو من الدين إلا اسمه، لا يعرفون إلا اسمه. وفي هذا الحديث من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع، ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن كاهنا ولا عرافا ولا ادعى أنه يعلم الغيب، كان يذكر عما سيقع في المستقبل مما لم يقع في زمانه، فيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل قاطع على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت في صدر الكلام إن علماء الحديث أدرجوا أحاديث الفتن والملاحم في باب أو في كتاب دلائل النبوة، لأنها دلالة واضحة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن حذيفة رضي الله عنه قد عايش وشاهد هذا الزمن بعد وفاة عثمان، ولهذا قال: يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، أما أنا فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. ولا زالت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والملاحم تظهر عبر العصور والدهور إلى يومنا هذا، وكأنه بين ظهرانينا. وكل ذلك يزيدنا إيمانا ويقينا وثباتا، يقينا بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا أيضا ثباتا على سنته، وإيمانا ويقينا أن لا مخرج من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: باب التعرب في الفتن. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت عن عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، خرج سلمة بن الأكوع إلى الربضة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. قال: باب التعرب في الفتن. التعرب أن يصير أعربيا، وذلك بهجرته إلى البدو بعدما خرج منها. وقوله في الفتن أو في الفتنة إشارة إلى أن الهجرة إلى البدو يستحب إبان الفتن، وهو مستثنى من النهي عن التعرب والنهي عن الهجرة إلى البدو. ثم أسند إلى يزيد بن أبي عبيد وهو مولى لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: دخل سلمة على الحجاج، والحجاج ابن يوسف يوم كان واليا على الحجاز بعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه، والحجاج ذاك الظالم الغاشم الذي سفك الدماء واستباح الأعراض وقتل خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوغل في دماء المسلمين حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: لو جاءت كل أمة بطاغوتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم، وعد ما قتله صبرا، قتله صبرا، فعدوا 70,000 قتلهم صبرا، وهو الذي تسبب في مقتل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه لما مرض دخل عليه الحجاج ليعوده فسلم عليه فلم يرد عليه عبد الله بن عمر السلام، فاشتد غضبه وأنكر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من أعلام النبوة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في بني ثقيف رجلا مبيرا، يعني ظالما غاشما، إن في بني ثقيف رجلا مبيرا، وما أظنك إلا أنت. والحديث في صحيح مسلم. فلما خرج الحجاج أمر بعض جنده فوضعوا سما على الحربة، فطعن بعض الجنود ساق ابن عمر رضي الله عنهما فمرض فمات بها رضي الله عنه. فدخل سلمة بن الأكوع على الحجاج فقال الحجاج: يا ابن الأكوع، أرتدت؟ أن هل صرت مرتدا وذلك بتعربك بهجرتك إلى البدو؟ لأنهم كانوا يرون من هاجر إلى البدو وأقام بها التعرب أي صار عربيا، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى قال: الكبائر 7، الإشراك بالله الكبائر 7، عد منها قال: الانتقال إلى الأعراب بعد هجرته، أي من الكبائر أن ينتقل من هاجر إلى الله ورسوله إلى البدو ويصير أعرابيا بعد هجرته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا ذلك، والواشمة والمستوشمة والمرتد أعرابيا بعد هجرته، ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهي من هاجر إلى الله ورسوله أن يتعرب، ولهذا أنكر الحجاج على سلمة بن الأكوع، وأقر سلمة ابن الأكوع قول الحجاج لأن عنده فيه سنة، لكنه اعتذر له في ذلك فقال: أنا لم أتعرب، أي لم أرتد ولم أخرج من المدينة فرارا ولا تبديلا أو تغييرا، وإنما خرجت من المدينة وأقام بالربضة، وهو موضع بين مكة والمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في ذلك. فبعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهر قرن الفتن، ظهر قرن الفتن، فكل الفتن التي حلت بالأمة الإسلامية كان ظهورها بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وإن الصحابة رضي الله عنهم براء من دم عثمان، وإن الذين قتلوا عثمان هم الخوارج، ولم يشارك صحابي واحد في قتل عثمان وقد أساء الأدب مع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم أن الصحابة شاركوا في دم عثمان، فحشاهم ثم حشاهم. فلما قتل عثمان خرج أكثر الصحابة من المدينة واعتزلوا الفتنة وأقاموا بالبدو، ومن من أقام بالبدو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ولما هاجر وقال أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في البدو، تزوج ورزق أولاد، وقبل أن تخرمه المنية وكأنه قد شعر بذلك رجع إلى المدينة حتى توفي بها رضي الله عنه. وفيه فوائد، منها ما كان عليه الحجاج من الجفاء والغلظة وسوء الأدب مع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأملوا كيف قال لهذا الصحابي الجليل: أرددت تعربت؟ كان الأولى أن يسأله عن سبب تعربه وسبب هجرته، لكن جفائه وسوء أدبه مع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال. وفيه دليل على تحريم ترك المهاجر، ترك المهاجر هجرته، ودليل على تحريم الهجرة والهجرة إلى البدو وأن يصير أعرابيا لما سمعت من الأحاديث السابقة. وفيه أيضا منقبة عظيمة لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وسلمة بن الأكوع هو لما كان حديث عهد بالإسلام وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطس رجل فقال الحمد لله، فقال سلمة قال يرحمك الله، فنظر إليه الصحابة فقال واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، فجعل الصحابة يسكتونه ويضربون الأفخادهم. قال رضي الله عنه: لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي تكبير وتحميد وتهليل. وحسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلقه وهديه عليه الصلاة والسلام مع سلمة استفدنا فائدة عظيمة جدا، وهي أنه لما رأى سلمة حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم معه سأله سؤالا وقال إن لي جارية ترعى الغنم، فجاء ذئب فأكل شاة فضربتها وأريد أن أعتقها، فقال أتيني بها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فانظروا استفدنا هذه الفائدة عظيمة والتي تعتبر أصلا أصيلا وركنا ركينا في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان. وقال سفهاء أهل البدع والضلال: كيف تأخذون دينكم على جارية؟ قلنا نحن ما أخذنا ديننا على جارية، وإنما أخذنا ديننا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية وشهادته لها بالإيمان، فدل هذا على أن من الإيمان الإقرار بأن الله عز وجل في السماء، وأن من لم يقل بهذا كأن قال إن الله في كل مكان أو نفى العلو والاستواء فإنه مخدوش الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الإيمان الإقرار بأن الله في السماء. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله، فشهد لها بالإيمان. فهذا هو سلمة بن الأكوع. الشاهد فيه أن هذا الحديث فيه منقبة عظيمة له، وهو أنه كان رابط الجأش، تجلى شجاعته وثاباته أمام الحجاج، فرغم تهديده له بالقتل لكن كان رابط الجأش وقال قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم ترتعد فرائسه ولم يكترث ولم يضطرب ولم تتزلزل أقدامه، كل ذلك لصدق إيمانه ورسوخ قدمه فيه. وفيه أيضا منقبة أخرى له، وهي التزامه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وعمله بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاه وأذن له أن يخرج إلى الربضة أو إلى البدو اعتزالا للفتنة، فعمل بذلك بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا الاحتجاج على الخصوم بالحديث، فإن الحجاج لما نازع سلمة بن الأكوع حاجه سلمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا ما ارتدت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في الهجرة. فالسنة حجة قاصمة لظهر المخالف. وفيه أيضا فضل التمسك بالسنة والعمل بها والتقيد بها، لأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرب وخرج إلى البدو تزوج ورزق أولادا من هذه المرأة، فدل هذا على بركة التمسك بالسنة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه استحباب لزوم البادية واعتزال الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقد اعتزل كثير من الصحابة هذه الفتن بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم من لزم بيته، ومنهم من هاجر وخرج إلى المدينة وخرج من المدينة. وفيه أيضا فضل الموت بالمدينة وحرص الصحابة على ذلك، فإن سلمة بن الأكوع لما شعر بقرب أجله رجع إلى المدينة ومات بها رضي الله عنه، ومكث 40 سنة بالربضة مهاجرا ثم رجع إلى المدينة حتى يدركه فضل الموت بالمدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. ثم روى بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا الحديث أصل في اجتناب الفتن واعتزالها وعدم الولوغ فيها. فقال صلى الله عليه وسلم يوشك، وهذا من أفعال المقاربة أن يقرب وقوعه ويكاد، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الفتن قد قرب وقوعها، وأن أشراط الساعة قد قربت أيضا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، بل إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها من أشراط الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى كهاتين، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. وقوله يوشك، وقصده صلى الله عليه وسلم أن يوقظ الهمم وأن يحث العزائم على المبادرة إلى الخيرات والتسابق في الطاعات قبل أن تهجمهم هذه الفتن فتصرفهم عن طاعة الله، وقبل أن تهجمهم الفتن فيبتلوا بها، والله المستعان. ولهذا قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمه، خير بالنصب على أنه خبر كان واسمها غنم، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، وهذا من كمال بلاغته وفصاحته للاهتمام باعتزال الفتن والبحث عن المال الذي ينجيك من هذه الفتن. وذكر الغنم لأن فيها بركة وهي من الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح، وفيها السكينة، والفتن مدلهمة تموج كأمواج البحر والمرء بحاجة إلى سكينة تثبت قلبه وترسخ قدمه حتى لا يضل فهمه ولا يزل قدمه فيقع في هذه الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. هذا الغنم يتبع به شعف الجبال، والشعف هي رؤوس الجبال والعوالي. وخص الغنم بالذكر لأن المرء إذا هاجر بها فإنه يستفيد من لحمها ولبنها وصوفها، ولهذا قال أيضا يستفيد من الماء، هذا أشار إليه في قوله ومواضع ومواقع القطر، يعني يتبع العشب والكلى حتى يحمي نفسه ويعصم دينه. قال يفر بدينه، إذن يتحمل هذه الصعاب، هذه الصعاب، فيقطع هذه الفيافي ويخوض هذه الجبال الشامخات، وهي محل الخوف ومحل الرعب، ويسكنها الأسود والذئاب، وقد لا يأمن على نفسه ولا يأمن على ماله وغنمه. يفر إلى هذه الجبال على أن لا يخوض في الفتن ولا يقع فيها ولا يشارك فيها، فاعتزاله في مواقع القطر أهون من أن يبقى بالمدينة فتمسه شرارة هذه الفتن. وليس ذكر الشعاب والجبال قيدا محصورا، وإنما المقصود هو الفرار من الفتن، إما بالاعتكاف في المساجد أو لزوم البيوت. وإنما ذكر الغنم لأن منها السكينة، ولأنها أسهل على المرء أن يهاجر بها، ولأن المهاجر بها يعني الراعي معه لحمها وصوفها وطعامها ومعه أيضا لبنها، فمقتضيات الحياة بين يديه، بخلاف الإبل والخيول والبقر فقد يصعب الهجرة بها، ولأن الغنم يسهل تذكيتها إذا كان الراعي بمفرده، بخلاف الإبل أو الخيول أو البقر. قال يفر فرار كفرارك من الأسد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يهاجر يترك، إنما قال يفر، لأن هذه الفتن يقتضي من المرء أن يفر بجلده حماية لدينه وماله وعرضه، وأن الأمر لا يقبل التواني ولا التسويف ولا التأخير، لأن التسويف والتأخير قد يلحقك شرها فتبتلى بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يفر فرار كفرارك من الأسد، لا تلتفت خلفك، فالنجاة النجاة، هذا هو النذير العريان، النجاة النجاة، فلا ينجو منها إلا من فر منها ولو إلى شعاف الجبال ومواقع القطر. لا يفر من أجل ماله، ولا يفر من أجل كسب جاه، وإنما يفر بالدين، لأن الدين أغلى ما يملكه المرء، يفر حماية لدينه حتى لا يبتلى فيه، لأن المرء إذا وقع في الفتنة فلا يدري أن يبتلى بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، تموج كموج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا تعظم الفتن وتشتد المحن حتى تتقلب الأحوال وتتغير الرجال، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، كذلكم حديث حذيفة السابق، يصبح أمينا ويمسي خائنا ويمسي أمينا ويصبح خائنا، فلا ينجو من هذه الفتن إلا من فر منها، يفر بدينه، يفر بدينه من هذه الفتن. وفي الحديث فوائد، منها فيه دلالة على فضل العزلة في الفتن واجتنابها، لأن اعتزال الفتن عصمة للدين والعرض والمال، ولكن هذا الاعتزال يختلف باختلاف الزمان والمكان، أو يختلف باختلاف هذه الفتن. فإذا وقعت الفتن واختلط الحابل والنابل، ووقعت القتال وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض، ولم يظهر الحق، ولم يظهر الحق، فهنا يجب كسر السيوف واعتزال هذه الفتن، كما اعتزل كثير من الصحابة لما وقعت الفتنة بين علي وبين معاوية، ولازموا البيوت كعبد الله بن عمر وأبي بكرة وغيرهما. لكن إذا ظهر الحق وعلم وظهرت الفئة الباغية والخوارج، واستطاع المرء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهنا يتعين عدم الاعتزال، ويتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أيضا الحث على المسارعة إلى الخير والاستباق إليه قبل أن تهاجمك هذه الفتن فتحول بينك وبينها، فتحول بينك أي بين هذه الأعمال الصالحات، تحول بينك وبينها. وفيه دلالة على أن الاعتزال من الفتن واعتزال هذه الفتن من الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم، فقيد الإسلام. فدل هذا على أن اعتزال الفتن من الإسلام ومن الإيمان. وفيه أيضا استحباب كسب الغنم ورعايتها، وما من نبي إلا راعى الغنم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب بهذا المثل وقال: يوشك أن يكون خير مسلم غنم يتبع بها شغف الجبال. وفيه أيضا إشارة إلى أن المدن هي التي تكثر فيها الفتن وتعم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة والاعتزال والخروج من المدن والإقامة بالأرياف وبالبدو. نعم. وفيه أيضا أن العزلة وعدم الخلطة أفضل المرء من مخالطة شرار الخلق، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله عليه في كتابه الرقائق باب استحباب العزلة وترك مخالطة شرار الخلق، لأن هذه العزلة سلامة للقلب وسلامة للعقل. يعني هذا ما يمكن ذكره من فوائد هذا الحديث بحسب جهد المقل، والله المستعان وعليه التكلان. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك الله فيكم، وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا وعلى أصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، وبارك في علمه، ومتعه بالصحة والعافية. هذه آخر محطة في هذه الدورة العلمية الموحدة، وهذا ختامها، نسأل الله أن يكون مسكا. أحمد الله تبارك وتعالى الذي قيض لهذا الدين القويم رجالا يحمونه ويذبون عنه ويدعون إليه بالحكمة والموعظة الحسنة في كل زمان ومكان، ويصدعون بالحق، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. إخواني أحبتي، ها نحن نأتي إلى نهاية هذه الدورة الموحدة في وهران. وقبل الختام، ومن باب العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس، فإننا نجدد شكرنا إلى إدارة الحي وعلى رأسها مدير الإقامة وعلى رأسها مدير الإقامة ومدير الخدمات الجامعية اللذان أتاحا لنا هذه الفرصة للاجتماع بمشايخنا وإخواننا، فجزاهم الله خيرا وشكر لهم سعيهم وسدد خطاهم. كما نشكر سماحة والدنا وشيخنا الشيخ أبي أحمد عبد الحكيم بن أحمد دهاس حفظه الله تبارك وتعالى المشرف العام على هذه الدورة، وفقه الله وأجزل له المثوبة والعطاء. وكذا مشايخنا الأفاضل الذين وددنا لو تزايدت مجالسنا معهم لننتفع بعلمهم وتواضعهم وسمتهم. كما نشكر أيضا أسرة دار الفضيلة وعلى رأسها الشيخ توفيق عمروني حفظه الله تعالى، وكذا منتديات التصفية والتربية العلمية وموقع الإمام الآجري. وكذا الشكر موصول إلى رئيس بلدية بيرجير وأمنها وكل من ساهم من قريب أو بعيد. كما لا يفوتنا أن نشكر إخواننا المنظمين الذين نسأل الله أن يرزقهم الثبات على الاستقامة والإخلاص في القول والعمل. ونحيل الكلمة إلى شيخنا ووالدنا عبد الحكيم حفظه الله تعالى ورعاه.
بدوري أشكر الله جل وعلا وأثني عليه ولا أحصي ثناء على الله على ما أنعم علينا ووفقنا ووفق الإخوة القائمين على هذه الدورة ليعطوها هذا الثوب البهيج الذي ابتهجت به مدينة وهران ومدن الغرب بل الجزائر كلها. فنشكر الله جل وعلا على هذا الموسم الخيري الذي حل بنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. شاكرين كذلك إخواننا الدعاة والمشايخ على تفضلهم ومجيئهم وتواضعهم لإخوانهم وأبنائهم ونثرهم هذه الضرر والفوائد وتشنيفهم الآذان بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الوصية التي أوصى بها عليه الصلاة والسلام حينما قال: إنه من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فهذه دورة من الحسن أن كانت تسمى أو شعارها عليكم بسنتي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأحاديث مباركة على السامعين خاصة وعلى الجزائر وبلاد الإسلام عامة. ثم نشكر الإخوة الطلاب المنظمين الذين امتثلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة ففي الحراسة، وإن كان في الساقة ففي الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن استشفع لم يشفع. هذا قد دعا له صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدعوة المباركة. فأشكر ابتداء مني أو أصالة عني ونيابة عن إخواني وعن كل الذين جاءوا ونظروا إلى هذا الجو الإيماني الطيب وسروا بهذا التنظيم الرائع. أشكر إخواننا المنظمين الشباب الطلاب الذين كان لهم اليد الطولة بعد عون الله سبحانه وتعالى في إنجاح هذه الدورة. كما أشكر المحسنين الذين أطعموا وآووا ونصروا، نشكرهم على إكرامهم، ونتمنى لهم أن يرزقهم الله تعالى السكنى مع إبراهيم الخليل ومع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم. فهذه الدورة كانت مدرسة للجود ومدرسة للقاء الأحبة وقرة عين لجميع الوافدين والمقيمين في هذه الإقامة بل والمقيمين في مدينة وهران. قد أحلها الله سبحانه وتعالى علينا بنوع من الابتهاج والسرور وزيادة الإيمان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدها علينا وعلى الجزائر وعلى الأمة الإسلامية مرات وكرات، كما نشكر الإدارة والسلطات المحلية على تفهمهم وتعاونهم مع إخوانهم الطلاب في مشاركتهم في الحرص على أمن البلاد وعلى تعريف الناس بدينهم الحق وبالسنة التي لطالما عمي عليها من قبل الفرق الإسلامية والجماعات التي تنتسب الإسلام، فعمي على السنة وغيبت كتب السنة، لا سيما مثل هذه الكتب أو مثل هذه المواضيع التي تبين كما كان شيخنا حسن آية عجلات يبين لماذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بكتاب الفتن، مع أن مسألة المسيح الدجال حاضرة يعني وأهم منها وأخطر منها، ذلك لأن الأمر الواقع أولى من الأمر المتوقع. فانتبهوا إلى تلكم التنبيهات التي نبه إليها المشايخ ونبه الشيخ حسن قبل قليل ونبه شيخنا الأستاذ الدكتور حفظه الله تعالى هذه التنبيهات، إلى أن المرء حينما تكون الفتن يفر ويهرب، يهرب من هذه المظاهرات وهذه الإضرابات وهذه الانتفاضات التي ما تعود على الأمة إلا بالدماء، وما والتاريخ يشهد أنه ما نجحت ثورة الخوارج في زمن من الأزمان ولن تنجح حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فأفيقوا أيها الإخوة الكرام وانتبهوا، وليس هذه الدورة آخر ما تجلسون مع هذه الأحاديث، بل عليكم أن تكون هذه الدورة بداية التنبيه، فيتنبه الشباب ويتنبه الطلاب إلى أن يبحثوا عن مثل هذه الأمور ويلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لكم أيها الإخوة الكرام الحضور الطلاب على سمتكم وسكينتكم التي أعطيتم بها الصورة الحقيقية الحسنة للإسلام وللسنة، ومزيدا من هذا الأدب وهذا الخلق ومزيدا من هذا الحرص على حضور مجالس السنة ونبذ البدعة، وحرصا على أمن الأمة وأمن الأرواح وأمن الدماء وأمن الأعراض، ولا تنخدعوا بما يثار في الشبكات العنكبوتية من ما يثيره تنظيم داعش وغيره من التنظيمات التي تشبه هذا التنظيم، وهي ما تريد إلا إرداء الأمة وإيقاعها في الحسرة والندم والحزن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص أمتنا وأمة الإسلام خاصة في البلاد خاصة وفي بلاد الإسلام عامة من هذه الفتن التي تموج كموج البحر، والتي روعت الناس وأرهبت الناس وأقضت مضاجعهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. جزى الله الإخوة المحسنين والمنظمين والحاضرين والإداريين والعمال وكل من شارك في إنجاح هذه الدورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبهذا نعلن عن ختام هذه الدورة في هذا العام، إلى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى في الأعوام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننبه أن توزيع قرص الدورة يكون في بوابات الإقامة، ونرجو أن يتركوا الفرصة للوافدين والمسافرين، لأن أهل وهران سوف نطبع لهم طبعة أخرى إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.
ما ناله عبد تقي صامل، واعمد إلى سنن النبي تسوقها مما يصح له السناد ويكمل، من مثل ما قد ساقه علم التقى ذاك البخاري النجيب الفاضل. فكتابه أعلى كتاب مسند بعد القرآن وخيره متواصل، واعمد إلى الدورات في أرض الهدى وهران، يا من عاث فيك السافل. قد جاءنا من كل فج فارس نشر العلوم بهمة تتطاول، ها قد أتانا صالحون ذوي تقى أكرم بهم ما طار طير زاجل، كي يشرحوا بابا عظيما نافعا في درء ما قد زل فيه الغائل. أتوكم بغنائم من كدهم ودعوكم للفيء كيما تنهلوا، حتى رأيتم منهم علما بدا ضررا كمثل الغيث خيرا يهطل، أجلوا بدرسهم غشاوة مفسد نشر الضلالة نهجه متحامل، بل فندوا شبه الجفاة ومائع أعمى له نهج رديء زائل، جعل الخوارج والهداة سوية هل يستوي علم زكى والسافل، يا ويحه هل يستوي عسل صفى بالخمر يسقاه الغوي الواغل، إياك يا سلفي لا تغشاهم فالمائعون لهم هناك حبائل، وختام ما ألقيه شكر وافر للشيخ ذي الأفضال شيخ باسل، عبد الحكيم ومن لنا بمثاله في غربنا كرمت لديه شمائل، وكذاك شكري للمشايخ جملة ولكل من جادت لديه دواخل، فلهم دعاء خالص ما إن غشى سقف السماء سواد ليل أكحل، ما من سبيل للنجاة بجنة إلا سبيل العلم إذ ما تعمل، لا بد للأهواء يوما تنجلي لا بد يوما أن تسود حلاحل. وصلى الله على محمد.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أيها الطلاب، أيها الإخوة المستمعون عبر الإذاعات، أيها الوافدون والزوار، مرحبا بكم مرة أخرى ومرات وكرات، وطبتم وطاب ممشاكم ونزلتم أهلا وركبتم سهلا. أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني القائمين على هذه الدورة المباركة وعنكم أيها الإخوة الكرام، أرحب بأخي وشيخي الأستاذ الدكتور شيخ عبد المجيد جمعة، الذي نشكر له تفضله وتواضعه لإخوانه وأبنائه ليشاركهم في هذا الموسم من مواسم الخيرات الطيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه ويسدده لينصحنا ولكي يشرح لنا ما أسند إليه من أحاديث هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب الفتن. نسأل الله له التوفيق، والكلمة إلى الشيخ.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنا بدوري أتقدم بشكري الجميل والثناء الجليل إلى كل من ساهم في إحياء هذه الدورة العلمية المباركة، بدءا بالإدارة وأعوانها، وثانيا بفضيلة الشيخ الذي كان سببا في عقد هذه الدورة وأتاح لنا الفرصة للقاء بهذه الوجوه النظرة النيرة إلى أدنى قيم على هذه الدورة. ولا يفوتني أن أنوه بالإخوة الحاضرين الذين أتوا من كل صوب وحدب، وما جمعنا بهم إلا حب الله ورسوله والاعتصام بحبله والاستمساك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا أرى إلا أن الله عز وجل وفق هؤلاء القائمين لاختيار هذا الموضوع المهم الذي يعد من أجل الكتب في أصح الكتب، وأعني أجل الكتب كتاب الفتن، وأعني بأصح الكتب صحيح البخاري رحمة الله عليه الذي تلقته الأمة بالقبول. وكتاب الفتن قد اعتنى به أهل الحديث فعقدوا له كتابا في مصنفاته سموه كتاب الفتن أو كتاب الملاحم، بل إن منهم من أفرده بالتصنيف. وهذا الباب مبني على أصلين اثنين، أولهما الإيمان بجميع الأخبار الواردة فيه شريطة أن تكون صحيحة، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي أمرنا بالإيمان بها والتي أخبرنا عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكان ذلك من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ولهذا أدرج مثل هذه الأحاديث بعض علماء الحديث في باب دلائل النبوة. نعم، فيجب على المسلم أن يؤمن بكل الأحاديث والأخبار الصحيحة التي وردت في باب الفتن. والأصل الثاني التي أو الذي ينبني عليه باب الفتن هو التحذير من الفتن والفرار منها وعدم الولوغ فيها وتكثير سوادها. وقد ترجم الإمام البخاري رحمة الله عليه بابا من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، فالمقصود بهذا الباب هو التحذير من الولوغ في الفتن ووجوب العزلة ولزوم البيوت وكسر السيوف وإمساك الألسن حتى لا يساهم المرء في تمديد عمرها ولا يساهم المرء في إثارتها وتهييجها وتأجيجها، لا يساهم في تهييجها ولا في تأجيجها. والباب الذي أسند إلى العبد الضعيف هو باب إذا بقي في حثالة من الناس. ثم قال البخاري رحمة الله عليه: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي الإسلام وفي لفظ إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا الباب عقده المصنف رحمة الله عليه وترجم له إذا بقي في حثالة من الناس، وإذا شرطية وجوابها محذوف وتقديره ماذا يصنع، وجواب ماذا يصنع ما تضمنه حديث حذيفة رضي الله عنه. وكان هذا منهج الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه، أنه يترجم الباب بصيغة الاستفهام ويترك الجواب لمدلول الحديث ومضمونه. وقد انتزع هذه الترجمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كيف أنت يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. فقال يا رسول الله ما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بخاصتك واترك عامتهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم ويبقى حثالة من الناس، والحثالة هم السفلة والسقطة ورعاع الناس الذين لا خير فيهم لا في العير ولا في النفير. وهؤلاء السفلة إنما يكون زمانهم بعد ذهاب زمان الصالحين أهل الصلاح، وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر. حفالة وحثالة، يبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يبالي لهم بالا، لا يأبه الله لهم. فهذا إذان بقرب الساعة وخراب العالم، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه وغيرته على أمته ما تركهم سدى، فما من شيء يقربهم إلى الله عز وجل إلا أخبرهم به وأمرهم به ودلهم عليه، وما من شيء يبعدهم عن الله عز وجل إلا أخبرهم به ونهاهم عنه. وما قبضت روحه وارتقى إلى الرفيق الأعلى حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فكان من مقتضيات الإيمان معرفة المخرج من هذه الفتن، ولا سبيل لنا إلى ذلك إلا بالرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وهدي سلفنا عليهم رضوان الله، كما سيأتي بيانه وتذكيره مما تضمنه حديث حذيفة رضي الله عنه. ثم أسند إلى حذيفة، إلى حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سره بأسماء المنافقين، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتيه ويناشده الله: أذكرني أو أسماني النبي صلى الله عليه وسلم من بين هؤلاء المنافقين؟ وهذا من كمال ورعه وخوفه وخشيته رضي الله عنه. ولقد استأثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأحاديث الفتن وأشارات الساعة عموما، حتى إنه قال كما في البخاري وغيره، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأبوابه ومسالكه، أما حذيفة رضي الله عنه فكان يسأل عن الشر حتى يتقيه وحتى يجتنبه وحتى ألا يقع فيه، على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الذي لا يميز بين الحق والباطل والحابل والنابل وبين الصلاح والفساد فهذا مريض القلب، فلا يأمن من نفسه أن يوغل في الفتن وأن يوغل في الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم. فأسند إلى حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ أهل الحديث هذه العبارة فصاروا يستعملونها في مروياتهم ويقولون: حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، ولا فرق بين قولهم حدثنا أو أخبرنا أو حدثني أو أخبرني. فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث حذيفة رضي الله عنه بأحاديث كثيرة، وليس حديثين فقط، حدثه بأحاديث كثيرة، لكن هنا حدثه حديثين، حدثه عن الأمانة، عن رفعها وعن نزولها. وهذا من كمال بلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد أوتي جوامع الكلم، وفجر الله عز وجل من شفتيه الكلمتين ينابيع الحكم، فكان يتكلم بالكلمة تحمل في ثناياها وطياتها المعاني الكثيرة والفوائد الجمة. ففي مجلس واحد حدث حديثين، حديثا عن نزول الأمانة، وحديثا عن رفعها. قال: أرأيت أحدهما، وذلك لأنه عايش هذا الحديث الأول، وهو حديث نزول الأمانة، فقال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وهذا من كمال أدبه رضي الله عنه مع نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن كمال تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم كان يقول كما قال ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، فما كانوا يكذبونه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. ولهذا كان موقنا جازما بالحديث الثاني، فقال: وأنا أنتظر الآخر، لأن الذي قاله هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا يخرج من فيه إلا حق وصدق. قال: وأنا أنتظر الآخر. حدثنا، وهذا هو الحديث الأول، الحديث عن نزول الأمانة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. المقصود بالأمانة هنا هو الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، والقارينة تدل على هذا المعنى، وهو قوله: في جذر قلوب الرجال. والجذر هو الأصل، أي أن الله عز وجل أنزل هذا الإيمان في أصل قلوب الرجال. ويؤكد هذا قوله في خاتمة الحديث: وليس في قلبه مثقال خردل من إيمان. فدل هذا على أن المقصود بالأمانة هو الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمنة له. وهو المقصود في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقد ثبت في السنة أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره على شكل ذرات، فأشهدهم الله عز وجل: ألست بربكم؟ فأقروا وأذعنوا. وهي الأمانة التي أنزله الله عز وجل على الأرض، على السماوات والأرض، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الإيمان أنزله الله عز وجل في جذر قلوب الرجال. وهذا يدل على أن الإيمان فطرة في قلوب الناس. ويصدق هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يذكر الإسلام، ذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يذكر الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة، أي أن الإيمان أنزله الله عز وجل فطرة في قلوب الناس وجبلهم عليه، وأن الإنسان لو خلي بينه وبين فطرته ولم تتلوث بالجاهلية ولا باليهودية أو النصرانية أو المجوسية، لأقر بربوبية الله عز وجل ووحدانيته. ثم علموا من القرآن، فأنزل القرآن تقريرا وتأييدا لهذه الفطرة، وأنزلت السنة. وقلت أنزلت السنة لأن السنة وحي من الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من فيه إلا حق، ولقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن والسنة نزل تأييدا للفطرة وتقريرا لها، فإذا تعلم العبد من القرآن والسنة ازداد إيمانا ويقينا وازداد ثباتا وصلاحا، وثبت على فطرته وعلى هديه وعلى استقامته. فدل هذا على أن الكتاب والسنة مطابقان لفطرة الإنسان، وأن الكتاب والسنة عصمة مما قد يدنس الفطرة ويخرجها عن أصلها وعن نزاهتها وطهارتها، وخروجها يوقعها في براثين الشبهات أو الشهوات أو براثين الشرك والعياذ بالله. قال وحدثنا عن رفعها، فالحديث الأول في نزول الأمانة، وأن الله عز وجل جعلها فطرة في قلوب الناس. والحديث الثاني عن رفع هذه الأمانة، فقال عليه الصلاة والسلام ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه. الله أكبر، لا إله إلا الله. ينام نومة، إما على ظاهر لفظه وحقيقته أن المرء ينام نومة ثم يستيقظ وقد انتزع الإيمان من قلبه ورفعت الأمانة من قلبه. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي بأذكار النوم، لأن المرء لا يدري قد تقبض الأمانة من قلبه وهو في سباته العميق. ولهذا إذا استيقظ المرء فإنه يستيقظ وهو شاكر لله عز وجل على أن رد روحه وأمد عمره، فينام نومه فتقبض الأمانة. وإما أنه كناية عن الغفلة التي يصيبها المرء حتى يقع في الذنوب والمعاصي فينتزع الإيمان من قلبه وتنتزع الأمانة من قلبه، فإذا رفعت فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، والوقت هو الأثر اليسير أو هو اللون الأسود. إذا أصاب إصبع المرء بسبب إما حرق أو عمل أو غير ذلك، وفيه إشارة إلى أن الإيمان أو عفوا إلى أن القلب يحجب عنه نور الإيمان ونور الكتاب والسنة، إذا انتزع منه الإيمان ورفعت منه الأمانة. ولهذا ناسب أن يشبهه بالوكت وهو اللون الأسود، لأن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. فالقرآن والسنة نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده، يبصر الحق ويميز بينه وبين الباطل. وإذا أراد الله عز وجل أن يبتلي عبده نزع عنه نور الإيمان، فنكت في قلبه نكتة سوداء سودت قلبه، وكان ذلك سببا في انتزاع الإيمان من قلبه أو رفع الأمانة من قلبه. فقال فيظل أي يصير أثرها مثل أثر الوقف، ثم ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فتظل مثل الوجل، والوجل هو انتفاخ الجلد بسبب العمل فينتفخ الجلد فتراه منبترا أي منتفخا منترفعا وليس فيه شيء. وفي هذا إشارة إلى أن الأمانة تنزع من قلوب الناس شيئا فشيئا، وأيضا فيه دلالة على أن المرء إذا نزع طرف من الأمانة ونكت في قلبه نكتة سوداء فإن سقله بالكتاب والسنة فعلم من الكتاب وعلم من السنة كما جاء في صدر الحديث فإنه يسقل قلبه ويحيى بالإيمان. أما إذا لم يعالج قلبه وترك هذه النكتة تفعل فعلتها فإنها تتوسع إلى أن تصر مثل الوجل، وهكذا الفتن تعظم شيئا فشيئا. وذكر القلب لأنه مصدر الأوامر ومصدر الصلاح والفساد، ولأن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم يسأل عليه الصلاة والسلام: لما تكثر من هذا الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى الخيرات والتسابق والتنافس في الطاعات واجتناب الموبقات والمهلكات قبل أن يهاجمكم هادم اللذات، وأن تهاجم هذه الفتن على القلوب فتصرفها عن علام الغيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي بادروا وتسابقوا في الأعمال الصالحات قبل أن يحول بينكم وبينها بنزول هذه الفتن المدهمات التي تموج كموج البحر. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: فتراه منبترا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون، يعني يتبايعون بالبيع والشراء. وذكر البيع لأنه عنوان أداء الأمانة، ولأنه غالب معاملات الناس، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا برك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت عنهما بركة بيعهما. فذكر المبايع وهو البيع، أي عقد البيع، لأنه هو الغالب، وفيه يمتحن الناس لظهور صدق أداء أمانتهم أو ظهور غدرهم وخيانتهم. فقال الله المستعان: قال: يتبايعون الناس فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فترفع الأمانة من قلوب الناس وتحل محلها الغدر والخيانة، فلا تكاد تجد رجلا أمينا. فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا لقلة الأمناء وعزهم، بل صاروا أعز من بيض الأنوق. يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا لقلتهم أو لربما لإعدامهم، لأنه من أشراط الساعة ترفع الأمانة، وإذا رفعت الأمانة فإنه يرفع الأمناء. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العلم، قال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يرفع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ: لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فالله عز وجل يرفع العلم برفع حملته وأهله، لأن هؤلاء العلماء هم وراثة نبيه وحملة دينه فيرفعهم، بينما في الأمانة فلم يقل يرفع الأمناء، وإنما قال يرفع الأمانة من جذور الناس، حتى إذا رفعت الأمانة من قلوبهم فلا يبقى إلا شرار الناس، والله المستعان. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، هكذا يؤخذ بظواهر الناس، تظهر فيهم الظرف وهو الحسن، ما أحسنه، ما أذكاه، يظهر فيهم قوة البدن، ما أجلده، قد تظهر فيهم الفطنة، ما أعقله، ما أظرفه، ولكن ليس بأمناء، ليس في أحدهم مثقال حبة خردل من إيمان، فيرفع الإيمان وترفع الأمانة من قلوبهم، والله المستعان. وهذا إذان بقرب الساعة. قال مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، أي مضى على حذيفة زمان، زمان الصحابة يوم أو ذاك الزمان الذي سادت فيه الأمانة وانتشر فيه العدل وعم الخير والصلاح. أتى علي هذا الزمان كان لا يبالي بحال أحد لعموم العدالة والثقة وأداء الأمانة وعدم الخيانة، فكان لا يسأل عن حالهم لثقته فيهم. ولهذا اتفق العلماء على عدول الصحابة كلهم أجمعين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد أشهدهم الله عز وجل على أعظم شهادة في القرآن الكريم، وهي الإقرار بربوبية الله ووحدانيته، والله عز وجل لا يشهد إلا العدول، وهذه منقبة عظيمة وفضيلة جسيمة لهؤلاء الصحابة، وهو أن الله رضي عنهم وزكاهم وشهد لهم بالعدالة. فكان حذيفة لا يسأل عن عدالتهم ولا يسأل عن أمانتهم ولا يسأل عن ثقتهم، فلا أبالي بحالهم. أيكم بايعت؟ فإن كان مسلما رده علي إسلامه، فلا يخون، لأن الإسلام يقتضي من العبد أن يرد الأمانة إلى صاحبه. وإن كان يهوديا أو نصرانيا، وقوله يهوديا أو نصرانيا قرينة واضحة على أن المقصود بقوله لا أبايع من البيع وليس من المبايعة، لأن المبايعة لا تعقد أو لا يدعى لعقد البيعة اليهود والنصارى، وإنما البيعة لأهل الإسلام، لأهل الإسلام. أما اليهود والنصارى فإن كانوا يعيشون في ديار الإسلام فحكمهم حكم أهل الذمة. فإن كان يهوديا أو نصرانيا فإن ساعيه أو وكيله أو وليه ينصفني ويؤدي هذه الأمانة. أما اليوم وهذا في زمانه، ولعله حدث به بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد شهد رضي الله عنه يعني حذيفة هذا الزمان الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما اليوم يعني في زمانه، فما نقول في زماننا؟ والله المستعان وعليه التكلان. قال أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا لثقتهم ولعدالتهم. وهذا الحديث عظيم جدا، حتى قيل إنه أصل في الفرار من الفتن واجتنابها وترك الخلطة. وقد تضمن هذا الحديث فوائد كثيرة أذكرها بشيء من الاختصار، منها استحباب جلوس الإمام مع رعيته ليحدثهم ويعلمهم وينصحهم، لقوله حدثنا، وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس بين ظهراني الصحابة بين ظهراني الصحابة رضي الله عنهم ويعلمهم ويحدثهم. وفيه أيضا تصديق هؤلاء الصحابة كل ما صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال إيمانهم وصدقه مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، وبهذا فضلوا على غيرهم، وبهذا أشاد بهم القرآن أنهم يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب هو كل ما غاب عن أبصارهم. نعم. وفيه أيضا فضل الصحابة، وأن عصرهم كان مشهودا بالأمانة والإيمان. هذا الحديث يدل على فضل قرن الصحابة وعهدهم، فكان عهدهم مشهودا بالأمانة والإيمان، لقوله نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، ولقول حذيفة ولقد أتى علي الزمان، وهو يشيد بزمن الصحابة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفيه دلالة على أن الإيمان فطرة في قلوب الناس، فطرة في الإنسان، وإنما يخرج عن فطرته إذا لوث بالشبهات أو لوث بالشهوات. وفيه أيضا فضل تعلم القرآن وتعلم السنة، لأنهما عصمة من الفتن، عصمة من الفتن وأمان من المحن، لقوله صلى الله عليه وسلم علم من القرآن وعلم من السنة. فعلم القرآن وعلم السنة مما يزيد المرء في الإيمان واليقين وفي الثبات وفي تثبيت الفطرة على أصلها وعدم تدنيسها وتلويثها بالشبهات أو الشهوات. وفيه إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون القرآن أولا ثم يتعلمون السنة، أو يقال من أدب العلم أن يبدأ المرء بتعلم القرآن ثم يتعلم السنة، أن يبدأ بتعلم القرآن ثم بتعلم السنة، لقوله فعالم من القرآن قال ثم عالم من السنة. وهكذا كان الصحابة وكان السلف كانوا يعتنون بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتدبرا، ثم يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء يربون أبناءهم على هذا فيحفظونهم القرآن. شوف لو يصور فيديو ينزل. طيب أنا لا آذن لأحد أن يصورني في الفيديو، لا آذن أنا ولا أسامح. التسجيل ابتليت به، أما التصوير فعلا. نعم. فكانوا يحفظون أبناءهم القرآن ويعلمونهم معانيه وتفسيره، ثم يحفظونهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ثناء على أصحاب الكتاب والسنة، لقوله فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. فالقرآن والسنة صمام الإيمان وعصمة من الفتن والمحن. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الخلاف الشديد الذي يقع في هذه الأمة، فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك. فحث على التمسك بالكتاب بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين زمن الاختلاف والافتراق، ولم يذكر القرآن، لأن السنة تدعو إلى القرآن، ولأن السنة أو التمسك بالسنة يستلزم التمسك بالقرآن، لأن القرآن أمر بطاعة الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن، فهما يضيئان من مشكاة واحدة لا يختلفان ولا يفترقان. ولهذا نقول من فوائد هذا الحديث رد على الطوائف المضلة الضالة التي تزعم نكران السنة، ومنهم ما يسمون زورا وظلما القرآنيين، ويزعمون أنهم يأخذون الأحكام من القرآن وينكرون السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: عالموا من القرآن وعالموا من السنة، فذكر السنة، فدل هذا على أن السنة مصدر أساسي من مصادر الشريعة الإسلامية، وأنها وحي من الله عز وجل، وأن إنكارها وجحودها مروق من هذا الدين. فرد على جميع الطوائف التي ترد السنة على اختلاف مشاريبها وعلى اختلاف مواقفها في رد السنة. فبعضهم يرد السنة بحجة أنه دخلها الوضع والضعف، وبعضهم يرد السنة بحجة أنه تخالف ظاهر القرآن، والآخر يرد السنة بحجة أنها يعني أخبار أحاد، والعقيدة تبنى على اليقين ولا تبنى على الظن. هكذا اختلفت مشاربهم. وفيه أيضا التأكيد على السعي في إصلاح القلب وتزكيته وتنقيته وتهذيبه، وهذا استفيد من قوله إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فصار القلب مصدر تلقي الأوامر ومصدر الصلاح والفساد، وأن الأمانة ترفع من القلوب، ترفع من القلوب. ولهذا ينبغي على المرء العناية بإصلاح القلب، وذلك بتنقيته من الشبهات ومن الشهوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا يدل أيضا على أن الأعمال تصلح بالقلب وتفسد بفساده، فإذا صلح القلب صلحت الأعمال، وإذا فسد القلب فسدت الأعمال. فالقلب هو القائد والجوارح جنود، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا عوج القلب اعوجت الجوارح. وفيه الإخبار عن رفع الأمانة، وأن هذا من أشراط الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قد سئل متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: ومتى إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند، وفي لفظ إذا أسند الأمر إلى غيره فانتظري الساعة. وفيه أيضا استحباب ضرب الأمثال لتقريب الفهم وتوضيح المعنى وتنزيل المعنى أو المعقول منزلة المحسوس، وهذا من أحسن طرق التعليم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع الأمانة بجمر دحرجته فوقع على رجلك فنفطه، فشبهه بالجمر دحرجته. وفي قوله دحرجته إشارة إلى أن المرء هو الذي يجلب لنفسه أو يفتح لنفسه أبواب الفتن، فهو الذي ذحرج هذا الجمر فوقع على رجله. فدل هذا على أن المرء هو الذي ينفخ في كير الفتن فيبتلى بشرها وشريرها ولهيبها، والسعيد من جنب الفتن. وفيه دلالة على أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لقوله إن الأمانة أنزلت في جذر قلوب الرجال، وقلنا إن الأمانة هو الإيمان، فدل على أن الإيمان إذا وقر في القلب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فساد الناس بنزع الأمانة من قلوبهم، وذلك بنزع الإيمان، فدل هذا على أن الإيمان وهو محل في القلب يؤثر في الأعمال صلاحا أو فسادا. ولهذا كان عقيدة أهل السنة وجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والله المستعان. وفيه أيضا فضل زمن الصحابة، لقول حذيفة ولقد أتى علي زمان، فنوه رضي الله عنه بزمن الصحابة. وفيه أيضا أن الإيمان ينتزع من قلوب من قلب الإنسان شيئا فشيئا حتى يرفع، وأن الأمانة ترفع شيئا فشيئا حتى ترفع، ولا يبقى إلا ضعاف الإيمان الذين لا يعرفون من الإيمان أو من الدين إلا اسمه، لا يعرفون إلا اسمه. وفي هذا الحديث من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن كاهنا ولا عرافا ولا ادعى أنه يعلم الغيب، كان يذكر عما سيقع في المستقبل مما لم يقع في زمانه فيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل قاطع على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت في صدر الكلام إن علماء الحديث أدرجوا أحاديث الفتن والملاحم في باب أو في كتاب دلائل النبوة، لأنها دلالة واضحة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن حذيفة رضي الله عنه قد عايش وشاهد هذا الزمن بعد وفاة عثمان، ولهذا قال يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، أما أنا فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. ولا زالت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والملاحم تظهر عبر العصور والدهور إلى يومنا هذا، وكأنه بين ظهرانينا، وكل ذلك يزيدنا إيمانا ويقينا وثباتا، يقينا بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا أيضا ثباتا على سنته، وإيمانا ويقينا أن لا مخرج من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمة الله عليه باب التعرب في الفتن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت عن عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج سلمة بن الأكوع إلى الربضة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال باب التعرب في الفتن. التعرب أن يصير أعربيا وذلك بهجرته إلى البدو بعدما خرج منها. وقوله في الفتن أو في الفتنة إشارة إلى أن الهجرة إلى البدو يستحب إبان الفتن وهو مستثنى من النهي عن التعرب والنهي عن الهجرة إلى البدو. ثم أسند إلى يزيد بن أبي عبيد وهو مولى لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال دخل سلمة على الحجاج والحجاج ابن يوسف يوم كان واليا على الحجاز بعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه. والحجاج ذاك الظالم الغاشم الذي سفك الدماء واستباح الأعراض وقتل خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوغل في دماء المسلمين حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لو جاءت كل أمة بطاغوتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. وعد ما قتله صبرا فعدوا 70,000 قتلهم صبرا وهو الذي تسبب في مقتل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فإنه لما مرض دخل عليه الحجاج ليعوده فسلم عليه فلم يرد عليه عبد الله بن عمر السلام فاشتد غضبه وأنكر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من أعلام النبوة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في بني ثقيف رجلا مبيرا يعني ظالما غاشما إن في بني ثقيف رجلا مبيرا وما أظنك إلا أنت. والحديث في صحيح مسلم. فلما خرج الحجاج أمر بعض جنده فوضعوا سما على الحربة فطعن بعض الجنود ساق ابن عمر رضي الله عنهما فمرض فمات بها رضي الله عنه. فدخل سلمة بن الأكوع على الحجاج فقال الحجاج يا ابن الأكوع أرتدت أن هل صرت مرتدا وذلك بتعربك بهجرتك إلى البدو لأنهم كانوا يرون من هاجر إلى البدو وأقام بها التعرب أي صار عربيا وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى قال الكبائر 7 الإشراك بالله الكبائر 7 عد منها قال الانتقال إلى الأعراب بعد هجرته أي من الكبائر أن ينتقل من هاجر إلى الله ورسوله إلى البدو ويصير أعرابيا بعد هجرته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا ذلك والواشمة والمستوشمة والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهي من هاجر إلى الله ورسوله أن يتعرب. ولهذا أنكر الحجاج على سلمة بن الأكوع وأقر سلمة ابن الأكوع قول الحجاج لأن عنده فيه سنة، لكنه اعتذر له في ذلك فقال: أنا لم أتعرب، أي لم أرتب ولم أخرج من المدينة فرارا ولا تبديلا أو تغييرا، وإنما خرجت من المدينة وأقام بالربذة، وهو موضع بين مكة والمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في ذلك. فبعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهر قرن الفتن، ظهر قرن الفتن، فكل الفتن التي حلت بالأمة الإسلامية كان ظهورها بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وإن الصحابة رضي الله عنهم براء من دم عثمان، وإن الذين قتلوا عثمان هم الخوارج، ولم يشارك صحابي واحد في قتل عثمان، وقد أساء الأدب مع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم أن الصحابة شاركوا في دم عثمان، فحشاهم ثم حشاهم. فلما قتل عثمان خرج أكثر الصحابة من المدينة واعتزلوا الفتنة وأقاموا بالبدو، ومن من أقام بالبدو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ولما هاجر وقال أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في البدو، تزوج ورزق أولاد، وقبل أن تخرمه المنية وكأنه قد شعر بذلك رجع إلى المدينة حتى توفي بها رضي الله عنه. وفيه فوائد، منها ما كان عليه الحجاج من الجفاء والغلظة وسوء الأدب مع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأملوا كيف قال لهذا الصحابي الجليل: أرتدت، تعربت. كان الأولى أن يسأله عن سبب تعربه وسبب هجرته، لكن جفائه وسوء أدبه مع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال. وفيه دليل على تحريم ترك المهاجر، ترك المهاجر هجرته، ودليل على تحريم الهجرة والهجرة إلى البدو، وأن يصير أعرابيا لما سمعت من الأحاديث السابقة. وفيه أيضا منقبة عظيمة لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وسلمة بن الأكوع هو لما كان حديث عهد بالإسلام وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطس رجل فقال الحمد لله، فقال سلمة قال: يرحمك الله. فنظر إليه الصحابة فقال: واثكل أمة يا، ما لكم تنظرون إلي؟ فجعل الصحابة يسكتونه ويضربون الأفخادهم. قال رضي الله عنه: لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي تكبير وتحميد وتهليل. وحسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلقه وهديه عليه الصلاة والسلام مع سلمة، استفدنا فائدة عظيمة جدا، وهي أنه لما رأى سلمة حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم معه سأله سؤالا وقال: إن لي جارية ترعى الغنم، فجاء ذئب فأكل شاة فضربتها وأريد أن أعتقها، فقال: أتيني بها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فانظروا، استفدنا هذه الفائدة عظيمة، والتي تعتبر أصلا أصيلا وركنا ركينا في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان. وقال سفهاء أهل البدع والضلال: كيف تأخذون دينكم على جارية؟ قلنا: نحن ما أخذنا ديننا على جارية، وإنما أخذنا ديننا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية وشهادته لها بالإيمان، فدل هذا على أن من الإيمان أن من الإيمان الإقرار بأن الله عز وجل في السماء، وأن من لم يقل بهذا كأن قال إن الله في كل مكان أو نفى العلو والاستواء فإنه مخدوش الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الإيمان الإقرار بأن الله في السماء. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله، فشهد لها بالإيمان. فهذا هو سلمة بن أكوع. الشاهد فيه أن هذا الحديث فيه منقبة عظيمة له، وهو أنه كان رابط الجأش، تجلى شجاعته وثاباته أمام الحجاج، فرغم تهديده له بالقتل لكن كان رابط الجأش وقال قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم ترتعد فرائسه ولم يكترث ولم يضطرب ولم تتزلزل أقدامه، كل ذلك لصدق إيمانه ورسوخ قدمه فيه. وفيه أيضا منقبة أخرى له، وهي التزامه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وعمله بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاه وأذن له أن يخرج إلى الربضة أو إلى البدو اعتزالا للفتنة فعمل بذلك بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا الاحتجاج على الخصوم بالحديث، فإن الحجاج لما نازع سلمة بن الأكوع هاجه سلمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا ما ارتدت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في الهجرة. فالسنة حجة قاصمة لظهر المخالف. وفيه أيضا فضل التمسك بالسنة والعمل بها والتقيد بها، لأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرب وخرج إلى البدو تزوج ورزق أولادا من هذه المرأة، فدل هذا على بركة التمسك بالسنة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه استحباب لزوم البادية واعتزال الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقد اعتزل كثير من الصحابة هذه الفتن بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم من لزم بيته ومنهم من هاجر وخرج إلى المدينة وخرج من المدينة. وفيه أيضا فضل الموت بالمدينة وحرص الصحابة على ذلك، فإن سلمة بن الأكوع لما شعر بقرب أجله رجع إلى المدينة ومات بها رضي الله عنه، ومكث 40 سنة بالربضة مهاجرا ثم رجع إلى المدينة حتى يدركه فضل الموت بالمدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. ثم روى بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا الحديث أصل في اجتناب الفتن واعتزالها وعدم الولوغ فيها. فقال صلى الله عليه وسلم يوشك، وهذا من أفعال المقاربة أن يقرب وقوعه ويكاد، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الفتن قد قرب وقوعها، وأن أشراط الساعة قد قربت أيضا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، بل إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها من أشراط الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى كهاتين، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. وقوله يوشك، وقصده صلى الله عليه وسلم أن يوقظ الهمم وأن يحث العزائم على المبادرة إلى الخيرات والتسابق في الطاعات قبل أن تهجمهم هذه الفتن فتصرفهم عن طاعة الله، وقبل أن تهجمهم الفتن فيبتلوا بها، والله المستعان. ولهذا قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمه، خير بالنصب على أنه خبر كان واسمها غنم. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، وهذا من كمال بلاغته وفصاحته للاهتمام باعتزال الفتن والبحث عن المال الذي ينجيك من هذه الفتن. وذكر الغنم لأن فيها بركة وهي من الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح، وفيها السكينة. والفتن مدلهمة تموج كأمواج البحر، والمرء بحاجة إلى سكينة تثبت قلبه وترسخ قدمه حتى لا يضل فهمه ولا يزل قدمه فيقع في هذه الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. هذا الغنم يتبع به شعف الجبال، والشعف هي رؤوس الجبال والعوالي. وخص الغنم بالذكر لأن المرء إذا هاجر بها فإنه يستفيد من لحمها ولبنها وصوفها. ولهذا قال أيضا يستفيد من الماء، هذا أشار إليه في قوله ومواضع ومواقع القطر، يعني يتبع العشب والكلى حتى يحمي نفسه ويعصم دينه. قال يفر بدينه، إذن يتحمل هذه الصعاب، فيقطع هذه الفيافي ويخوض هذه الجبال الشامخات، وهي محل الخوف ومحل الرعب، ويسكنها الأسود والذئاب، وقد لا يأمن على نفسه ولا يأمن على ماله وغنمه. يفر إلى هذه الجبال على أن لا يخوض في الفتن ولا يقع فيها ولا يشارك فيها. فاعتزاله في مواقع القطر أهون من أن يبقى بالمدينة فتمسه شرارة هذه الفتن. وليس ذكر الشعاب والجبال قيدا محصورا، وإنما المقصود هو الفرار من الفتن، إما بالاعتكاف في المساجد أو لزوم البيوت. وإنما ذكر الغنم لأن منها السكينة، ولأنها أسهل على المرء أن يهاجر بها، ولأن المهاجر بها يعني الراعي معه لحمها وصوفها وطعامها ومعه أيضا لبنها، فمقتضيات الحياة بين يديه، بخلاف الإبل والخيول والبقر فقد يصعب الهجرة بها. ولأن الغنم يسهل تذكيتها إذا كان الراعي بمفرده، بخلاف الإبل أو الخيول أو البقر. قال يفر فرار كفرارك من الأسد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يهاجر يترك، إنما قال يفر، لأن هذه الفتن يقتضي من المرء أن يفر بجلده حماية لدينه وماله وعرضه، وأن الأمر لا يقبل التواني ولا التسويف ولا التأخير، لأن التسويف والتأخير قد يلحقك شرها فتبتلى بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يفر فرار كفرارك من الأسد، لا تلتفت خلفك، فالنجاة النجاة، هذا هو النذير العريان النجاة النجاة، فلا ينجو منها إلا من فر منها ولو إلى شعاف الجبال ومواقع القطر. لا يفر من أجل ماله، ولا يفر من أجل كسب جاه، وإنما يفر بالدين، لأن الدين أغلى ما يملكه المرء. يفر حماية لدينه حتى لا يبتل فيه، لأن المرأة إذا وقع في الفتنة فلا يدري أن يبتلى بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، تموج كموج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا تعظم الفتن وتشتد المحن حتى تتقلب الأحوال وتتغير الرجال، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. كذلكم حديث حذيفة السابق، يصبح أمينا ويمسي خائنا، ويمسي أمينا ويصبح خائنا. فلا ينجو من هذه الفتن إلا من فر منها. يفر بدينه، يفر بدينه من هذه الفتن. وفي الحديث فوائد، منها فيه دلالة على فضل العزلة في الفتن واجتنابها، لأن اعتزال الفتن عصمة للدين والعرض والمال، ولكن هذا الاعتزال يختلف باختلاف الزمان والمكان، أو يختلف باختلاف هذه الفتن. فإذا وقعت الفتن واختلط الحابل والنابل، ووقعت القتال وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض، ولم يظهر الحق، ولم يظهر الحق، فهنا يجب كسر السيوف واعتزال هذه الفتن، كما اعتزل كثير من الصحابة لما وقعت الفتنة بين علي وبين معاوية، ولازموا البيوت كعبد الله بن عمر وأبي بكرة وغيرهما. لكن إذا ظهر الحق وعلم، وظهرت الفئة الباغية والخوارج، واستطاع المرء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهنا يتعين عدم الاعتزال، ويتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أيضا الحث على المسارعة إلى الخير والاستباق إليه قبل أن تهاجمك هذه الفتن فتحول بينك وبينها، فتحول بينك أي بين هذه الأعمال الصالحات، وتحول بينك وبينها. وفيه دلالة على أن الاعتزال من الفتن، واعتزال هذه الفتن من الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم، فقيد الإسلام. فدل هذا على أن اعتزال الفتن من الإسلام ومن الإيمان. وفيه أيضا استحباب كسب الغنم ورعايتها، وما من نبي إلا راعى الغنم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب بهذا المثل وقال: يوشك أن يكون خير مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وفيه أيضا إشارة إلى أن المدن هي التي تكثر فيها الفتن وتعم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة والاعتزال والخروج من المدن والإقامة بالأرياف وبالبدو. نعم. وفيه أيضا أن العزلة وعدم الخلطة أفضل المرء من مخالطة شرار الخلق، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله عليه في كتابه الرقائق باب استحباب العزلة وترك مخالطة شرار الخلق، لأن هذه العزلة سلامة للقلب وسلامة للعقل. يعني هذا ما يمكن ذكره من فوائد هذا الحديث بحسب جهد المقل، والله المستعان وعليه التكلان. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك الله فيكم. وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا وعلى أصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ومتعه بالصحة والعافية. هذه آخر محطة في هذه الدورة العلمية الموحدة، وهذا ختامها، نسأل الله أن يكون مسكا. أحمد الله تبارك وتعالى الذي قيض لهذا الدين القويم رجالا يحمونه ويذبون عنه ويدعون إليه بالحكمة والموعظة الحسنة في كل زمان ومكان، ويصدعون بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم. إخواني أحبتي، ها نحن نأتي إلى نهاية هذه الدورة الموحدة في وهران. وقبل الختام، ومن باب العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس، فإننا نجدد شكرنا إلى إدارة الحي وعلى رأسها مدير الإقامة ومدير الخدمات الجامعية، اللذان أتاحا لنا هذه الفرصة للاجتماع بمشايخنا وإخواننا، فجزاهم الله خيرا وشكر لهم سعيهم وسدد خطاهم. كما نشكر سماحة والدنا وشيخنا الشيخ أبي أحمد عبد الحكيم بن أحمد دهاس حفظه الله تبارك وتعالى، المشرف العام على هذه الدورة، وفقه الله وأجزل له المثوبة والعطاء. وكذا مشايخنا الأفاضل الذين ودنا لو تزايدت مجالسنا معهم لننتفع بعلمهم وتواضعهم وسمتهم. كما نشكر أيضا أسرة دار الفضيلة وعلى رأسها الشيخ توفيق عمروني حفظه الله تعالى، وكذا منتديات التصفية والتربية العلمية وموقع الإمام الآجري. وكذا الشكر موصول إلى رئيس بلدية بيرجير وأمنها وكل من ساهم من قريب أو بعيد. كما لا يفوتنا أن نشكر إخواننا المنظمين الذين نسأل الله أن يرزقهم الثبات على الاستقامة والإخلاص في القول والعمل. ونحيل الكلمة إلى شيخنا ووالدنا عبد الحكيم حفظه الله تعالى ورعاه.
بدوري أشكر الله جل وعلا وأثني عليه، ولا أحصي ثناء على الله على ما أنعم علينا ووفقنا ووفق الإخوة القائمين على هذه الدورة ليعطوها هذا الثوب البهيج الذي ابتهجت به مدينة وهران ومدن الغرب بل الجزائر كلها. فنشكر الله جل وعلا على هذا الموسم الخيري الذي حل بنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، شاكرين كذلك إخواننا الدعاة والمشايخ على تفضلهم ومجيئهم وتواضعهم لإخوانهم وأبنائهم ونثرهم هذه الضرر والفوائد وتشنيفهم الآذان بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الوصية التي أوصى بها عليه الصلاة والسلام حينما قال: إنه من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فهذه دورة من الحسن أن كانت تسمى أو شعارها: عليكم بسنتي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأحاديث مباركة على السامعين خاصة وعلى الجزائر وبلاد الإسلام عامة. ثم نشكر الإخوة الطلاب المنظمين الذين امتثلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة ففي الحراسة، وإن كان في الساقة ففي الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن استشفع لم يشفع. هذا قد دعا له صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدعوة المباركة. فأشكر ابتداء مني أو أصالة عني ونيابة عن إخواني وعن كل الذين جاءوا ونظروا إلى هذا الجو الإيماني الطيب وسروا بهذا التنظيم الرائع، أشكر إخواننا المنظمين الشباب الطلاب الذين كان لهم اليد الطولة بعد عون الله سبحانه وتعالى في إنجاح هذه الدورة، كما أشكر المحسنين الذين أطعموا وآووا ونصروا، نشكرهم على إكرامهم ونتمنى لهم أن يرزقهم الله تعالى السكنى مع إبراهيم الخليل ومع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم. فهذه الدورة كانت مدرسة للجود ومدرسة للقاء الأحبة وقرة عين لجميع الوافدين والمقيمين في هذه الإقامة، بل والمقيمين في مدينة وهران، قد أحلها الله سبحانه وتعالى علينا بنوع من الابتهاج والسرور وزيادة الإيمان، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدها علينا وعلى الجزائر وعلى الأمة الإسلامية مرات وكرات. كما نشكر الإدارة والسلطات المحلية على تفهمهم وتعاونهم مع إخوانهم الطلاب في مشاركتهم في الحرص على أمن البلاد وعلى تعريف الناس بدينهم الحق وبالسنة التي لطالما عمي عليها من قبل الفرق الإسلامية والجماعات التي تنتسب الإسلام، فعمي على السنة وغيبت كتب السنة، لا سيما مثل هذه الكتب أو مثل هذه المواضيع التي تبين كما كان شيخنا حسن آية عالجات يبين لماذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بكتاب الفتن، مع أن مسألة المسيح الدجال حاضرة يعني وأهم منها وأخطر منها، ذلك لأن الأمر الواقع أولى من الأمر المتوقع. فانتبهوا إلى تلكم التنبيهات التي نبه إليها المشايخ ونبه الشيخ حسن قبل قليل ونبه شيخنا الأستاذ الدكتور حفظه الله تعالى هذه التنبيهات، إلى أن المرء حينما تكون الفتن يفر ويهرب، يهرب من هذه المظاهرات وهذه الإضرابات وهذه الانتفاضات التي ما تعود على الأمة إلا بالدماء، وما والتاريخ يشهد أنه ما نجحت ثورة الخوارج في زمن من الأزمان ولن تنجح حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فأفيقوا أيها الإخوة الكرام وانتبهوا، وليس هذه الدورة آخر ما تجلسون مع هذه الأحاديث، بل عليكم أن تكون هذه الدورة بداية التنبيه، فيتنبه الشباب ويتنبه الطلاب إلى أن يبحثوا عن مثل هذه الأمور ويلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لكم أيها الإخوة الكرام الحضور الطلاب على سمتكم وسكينتكم التي أعطيتم بها الصورة الحقيقية الحسنة للإسلام وللسنة، ومزيدا من هذا الأدب وهذا الخلق ومزيدا من هذا الحرص على حضور مجالس السنة ونبذ البدعة، وحرصا على أمن الأمة وأمن الأرواح وأمن الدماء وأمن الأعراض، ولا تنخدعوا بما يثار في الشبكات العنكبوتية من ما يثيره تنظيم داعش وغيره من التنظيم التنظيمات التي تشبه هذا التنظيم، وهي ما تريد إلا إرداء الأمة وإيقاعها في الحسرة والندم والحزن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص أمتنا وأمة الإسلام خاصة في البلاد خاصة وفي بلاد الإسلام عامة من هذه الفتن التي تموج كموج البحر، والتي روعت الناس وأرهبت الناس وأقضت مضاجعهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. جزى الله الإخوة المحسنين والمنظمين والحاضرين والإداريين والعمال وكل من شارك في إنجاح هذه الدورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبهذا نعلن عن ختام هذه الدورة في هذا العام، إلى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى في الأعوام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننبه أن توزيع قرص الدورة يكون في بوابات الإقامة، ونرجو أن يتركوا الفرصة للوافدين والمسافرين، لأن أهل وهران سوف نطبع لهم طبعة أخرى إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير.